إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، منذ الثمانينات ظهرت جماعات تنادي للجهاد في سبيل الله عز وجل. بدأوا عندما دخل الملحدون الكفار بلاد أفغانستان فخرجوا للجهاد هناك، ثم بعد ذلك تولدت حركات أخرى كلها تدعو إلى قضية واحدة، وهي إقامة الدولة الإسلامية، إقامة الدولة الإسلامية. وهذه الحركات استقطبت المتحمسين من الشباب، وشجع لها بعض علماء أسميهم علماء الفضائيات، يدعون الشباب أن ينخرطوا تحت راية الجهاد. ومن منطلق أن الله تبارك وتعالى أكمل لنا هذا الدين، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هاديا ومبشرا ومعلما ومبينا لهذه الأمة، فينبغي أن نعرف هذه الفريضة العظيمة. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وسمى الجهاد في سبيل الله أنه يرفع المؤمن في درجات الجنة 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. أقول هذه الفريضة العظيمة، وهذا الركن الأساس في دين الله، لابد أن الله تبارك وتعالى بين أحكامه، وأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينا كيف يطبق على أرض الواقع، وإلا ما أتى الدين كاملا، وحاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبين شيئا لهذه الأمة، فقد بين لنا كل شيء. فإذا إما أنه هناك قصور في فهمنا لأحاديث النبي، أو هناك سوء تطبيق لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. منذ أنشئوا إلى اليوم لم تقم دولة إسلامية كما يرضى الله تبارك وتعالى. أقول عباد الله، ينطلق هؤلاء من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث صحيح، لا ينزع الله تبارك وتعالى الذلة عن هذه الأمة إلا أن ترجعوا إلى دينكم. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شرع هذا الحديث، والحديث يشرح نفسه بنفسه: تبايعتم بالعينة، تعاملتم بأنواع من الربا، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع أي ركنتم إلى الدنيا وأحببتموها واستكثرتم منها وتنافستم على أمور دنيوية، وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم الذلة، الذلة فيما بينكم أو الذلة أن يتسلط عليكم أعداؤكم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أو توشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقالوا: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، بل أنتم كثير، مليار، مليار ونصف من المسلمين، من الذين يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى غير ذلك، العدد كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. أعداء الإسلام في الصدر الأول كانوا يهابون المسلمين وهم في ديارهم، وإذا سار لهم إليهم للجهاد المسلمون خافوا من قدومهم على مسيرة شهر كامل. إذا علموا أن المسلمين خرجوا لقتالهم ارتعبوا وخافوا، وقذف الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. من يخاف المسلمين في أيامنا هذه؟ لا أحد، بل يستهينون بهم ويضحكون من أحوالهم ولا يضعون للمسلمين اعتبار أيامنا هذه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهة الموت. نحب الدنيا حبا جما، ونجمع المال قدر ما نستطيع وأكثر، قدر ما نستطيع وأكثر، هذا الذي أصبح حالنا. أقول: في هذه الأوضاع ظهر من يدعو إلى الجهاد في سبيل الله، ظهر من يدعو إلى القتال في سبيل الله، ظهر من يدعو إلى إقامة دولة الإسلام، ظهر من يدعو، وهكذا بناء على هذه الأحوال التي تمر بها أمة الإسلام. ولكن عباد الله، هذه دعوة طيبة وجيدة، ولكن ينبغي أن تكون على ماذا؟ على أسس أصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء القوم دعوا إلى الجهاد وما عرفوا سبيل جهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما عرفوا الفرق بين السنة والبدعة، وما عرفوا السنة الفرق بين المصلحة والمفسدة. تحمس الشباب وخرجوا، وقتل من قتل منهم، نسأل الله أن يكون من الشهداء، وأسر من أسر منهم، ونسأل الله أن يفك عوق من أسر من المسلمين. ولكن السبيل ليس هذا هو السبيل عباد الله، السبيل بينه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: هؤلاء سبقهم أقوام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علتهم واحدة، ذات العلة التي كانت في عهد النبي بقيت إلى اليوم وستبقى إلى يوم القيامة. ما هي العلة؟ أتى النبي صلى الله عليه وسلم أموال، أتت أموال، فأخذ يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل. فقام رجل من بني تميم فقال: اعدل يا محمد، هكذا أمام الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يعدل إن لم أعدل، والله لا يأتي أحد أعدل لكم مني، والله لا يأتي لكم أحد أعدل لكم مني، والله لا يأتي أحد أعدل لكم مني. قالها ثلاث مرات. فغضب الصحابة: كيف يتجرأ هذا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاستل عمر بن الخطاب سيفه، قال: أذن لي يا رسول الله، أضرب عنق هذا، كيف يقول عنك هذا الكلام؟ فقال: دعه، فإنه يخرج من ضئي هذا، أي من نسله ومن أقوامه، رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يتعبدون الله تبارك وتعالى، فهم صيام في النهار، قيام بالليل، يجاهدون مقاتلين ليل نهار، يظهر عليهم تظهر عليهم آثار الخشونة في العيش، يخرج من ضد هذا رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه صيامه إلى صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين لم يخرج منهم ما لهم شيء في الدين أبدا، يدخلون في الدين في الدين ويخرجون ولم يتعلقوا بشيء من الدين، كما الرمية أي السهم عندما تخترق الضحية تخرج ولم تأخذ من الضحية شيئا، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله لو أدركت هؤلاء الناس عندما يخرجون على حين فرقة من المسلمين في بداية الحج، يخرجون على حين فرقة من المسلمين لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد هؤلاء المصلين الصائمين القائمين المقاتلين إلى غير ذلك أنه سيقتلهم، أمارتهم أن يكون فيهم رجل يده خداج، أي يده ناقصة تتحرك قطعة لحم. في زمن علي بن أبي طالب عندما وقعت موقعة النهروان وخرج عليه من خرج من جيشه، لما؟ لأنه رضي بالصلح وقاتلهم وبعث جنده في القتلى من هؤلاء القوم، فوجدوا رجلا يده خداج قصيرة لا عظم فيها وإنما تهدهد لحما، فاستبشر ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما علة هؤلاء؟ علة هؤلاء ذات العلة التي كان عبد الله بن مسعود في بيته فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أخرج إلى المسجد، قال ماذا؟ قال رأيت كذا وكذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فرأى أناسا يتحلقون في حلق وقد وضعوا حصى أمامهم، وجلس رجل في وسطهم يقول لهم سبحوا مئة، فيأخذون من الحصى سبحان الله سبحان الله مئة حصى، ثم يقول هل احمدوا مئة وهللوا مئة وكبروا مئة، فوقف عليهم عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن فقال إما أنكم على هدي خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بدايته هذا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشف وآنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى لم يمت ولم يمض عليه عهد صلى الله عليه وسلم، ما الذي تفعلون؟ إما أنكم على هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكم على باب من أبواب جهنم. قالوا ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، سوينا نذكر الله سبحانه وتعالى. ماذا قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود؟ قال وكم من مريد للخير لم يبلغ. العبرة ليست بالنية، العبرة ليست بالقصد، أن القصد طيب وأن النية طيبة وأن الهدف شرعي، وإنما لا بد من السبيل الصحيح. أقول نجمع بين هؤلاء في قضية واحدة، أن هؤلاء القوم قدموا فهمهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قدموا رأيهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا أم جهلا لا يهم، إن كانوا جاهلون فوجب عليهم التعلم قبل أن يخرجوا لهذا القتال. لما؟ لأن العلم واجب، إذا كان أن تتعلم كيف تغسل يدك واجب فمن باب أولى ما يهم الأمة أن تتعلم كيف تجاهد وكيف تقيم دولة إسلامية وكيف تأمر بالمعروف وكيف تنهى عن المنكر. الحماس لا ينفع، الخوارج كانوا أشد عبادة من الصحابة، كانوا عبادا تظهر عليهم علامات التعبد في وجوههم وعلى جباههم وفي هيئاتهم. في بعض روايات الحديث دخل ذاك الرجل وكان غائر العينين كث الشعر كث اللحية من شدة التعبد لله عز وجل. فالعبرة ليست بكثرة العبادة وليست بالمفاهيم الشرعية العامة، وإنما لا بد من صلاح القصد وصلاح السبيل. صلاح السبيل عباد الله يكون بأمرين: بأن يتعلم العلم الشرعي في كل قضية وأن يطبق. مصيبة هذه الأمة الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو المعرفة بها وتأخيرها. يعرفون السنة ولكن يقول والله المصلحة، يعرفون السنة ولكن يقولون الظروف، يعرفون السنة ولكن يقولون فقه الواقع، يعرفون السنة ويقولون مصلحة البلد والسياسة. ديننا لا يفرق بين هذه الأمور. لا تقوم دولة إسلامية على أناس لا يعرفون قيمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأناس لا يعرفون الفرق بين التوحيد والشرك والكل سواء عندهم، ولا يعرفون الفرق بين البدعة والسنة والكل سواء عندهم، ولا يعرفون الفرق بين دعاء الله ودعاء الأضرحة والكل سواء عندهم. أبدا لا تقوم دولة على هذا. دولة الإسلام تقوم على رجال يتبعون قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة، بفهم الصحابة عباد الله. وكل من يقدم فهمه على فهم الصحابة بأي حديث أو آية فهو من الخوارج بشكل أو بآخر. كل الجماعات الإسلامية التي خرجت من السجون والتي دعت في أفغانستان والتي تفعل في العراق والتي تتحرك في الشام والتي تفعل في اليمن، وكلها إن لم تكن تابعة لقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة. نعم يقولون قال الله وقال رسول الله، ولكن بأفهامهم بما يعتقدون أنه هو الصواب، وإلا لقامت دولة الإسلام منذ زمن بعيد. ولكن الله تبارك وتعالى وعد ولينصرن الله من ينصره، أن ينصروا آياته كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبع هذه السنة بهدي من رسول الله ومن العلماء الربانيين ومن فهم الصحابة. ذاك الرجل الذي قال لرسول الله وما أعظمها من كلمة وفرية: اعدل يا محمد، ظن أنه يغار على الدين أكثر من الصحابة، فأراد أن يقولك قولة الحق أمام رسول الله وكذب والله. لا أعدل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لم يتربى على الخضوع للسنة. ينبغي أن نربي الأجيال على أنه إذا قلنا السنة كذا قال سمعت وأطعت، وليس من السنة أن تفعل ذلك انتهى. لا يتأول ويلف ويدور ويمكر على سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ليس من السنة ما يجري لا في ما يسمونه الربيع العربي ولا فيما يسمى بإقامة دولة إسلامية. ليس هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يربى الجيل الذي يعظم الكتاب ويعظم السنة ويصلح الأمة ويناصح ولاة الأمر. ينبغي على العلماء أن يربوا الأجيال ويناصحوا أولياء الأمور بما يحب الله ويرضى، لا أن يسكتوا عن الفساد، لا أن يسكتوا عن البعد عن كتاب الله أبدا، ولكن بالمناصحة. لا بد أن تقال كلمة الحق بالمناصحة وللمصلحة التي تقيم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول هذا ما آلت إليه أحوال أمتنا بسبب هذا عباد الله. لم نعظم سنة النبي كما ينبغي. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون أن يأتي أحدهم لابنه ورآه يخذف، إيش يعني يخذف؟ يعني يأتي بحصى صغيرة ويضعها في إصبعه ويخذف، مثل يمسك حصمة ويرمي بها طيرا أو أي شيء، فيأتي فيقول: يا بني لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أي عن رمي الحصى هكذا، فإنه لا يقتل صيدا وإنما يفقه عينا أو. ورآه مرة أخرى يخذف، قال: والله لا أكلمك. أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفعل ذلك في قضية كهذه؟ هؤلاء يحترمون السنة في أمور صغيرة. ولا أريد أن أطول، ولكن أذكر حادثة. أتى رجل لابن عباس فقال له: يا ابن عم رسول الله، إذا وقع دم البعوض على ثوبي أصلي به أم لا أصلي؟ قال: من أين أنت؟ قال: من العراق. قال: لقد قتلوا واستباحوا دم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن دم البعوضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين ريحانتاي في الجنة، يستبيحون دماء المسلمين ويسألون عن دم البعوضة ودم النملة والأكل باليمين أو الأكل بالشمال، مع أنه ينبغي تعظيم هذه السنة. فأقول عباد الله: السنة ليست بأهوائنا وليست بآرائنا وليست بمفهومنا، السنة بما فهم الصحابة وعملوا به وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا قائمة لدولة الإسلام. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا.
أستغفر الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. واعلموا عباد الله أن سبيل العز لهذه الأمة واضح بين. من أنكر أن الله بيّن لنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تكون لنا العزة فقد أنكر آيات من كتاب الله وأنكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. طريق العزة بين واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. ما معنى هذه الكلمة؟ فسرها الإمام مالك فقال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح ماذا؟ أولها. إذا ما كنا نريد أن نتبع هدي الصحابة والسلف والسلف والتابعين ومن كان معهم فلن تصلح حالنا. من كان يستهزئ بأي سنة لن تقوم له قائمة وإن قتل ألف مرة في الجهاد الذي يسمونه الجهاد. فأقول: تعظيم السنة بفهم الصحابة لا بأفهامنا لا بإدراكنا. من اتبع إدراكه وفهمه فقد اتبع هواه، ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه. فكيف إذا أدى به اتباع الهوى إلى أن يقتل نفسه أو يقتل غيره من المسلمين؟ كثير من هؤلاء يقتل أبرياء سواء كانوا من مسلمين وغير مسلمين بحجة إقامة دولة الإسلام. كلا عباد الله، كلا عباد الله، لا، ليس هذا هو السبيل. السبيل قال الله وقال الرسول، وهناك فروض عين وفروض كفاية. هؤلاء تركوا فروض العين التي عليهم من حقن بدماء المسلمين، من الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتوا إلى ما لا يستطيعون. فالعزة عباد الله كتبها الله، فإن العزة لله جميعا، والله تبارك وتعالى كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. وأن الله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر أتباعه وناصر أوليائه متى ما وجد هؤلاء الأولياء الذين يتبعون هدي الصحابة وهدي السلف بفهمهم تطبيقا وعلما. كثير من الجماعات احتكرت الدين الذي في جماعتنا من المسلمين، والذي ليس في جماعتنا ما يفهم الدين. الدين ليس حكر على جماعة ولا على جمعية ولا على فئة. الدين قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تعرف اسأل العلماء الربانيين، نعم هناك علماء ربانيون يتبعون قال الله وقال الرسول، ولكن لا نريدهم. هذه مصيبتنا، نريد علماء يحمسون الشباب، علماء يخرجون في التلفاز، علماء يدعون إلى الجهاد، إلى القتال، إلى إقامة الدولة. على أي أساس يا عباد الله؟ فأقول عباد الله، ينبغي أن نبرئ ذمتنا أمام الله أننا نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فهمها الصحابة. أركز، كما فهمها الصحابة لا كما نفهمها نحن، وهذا موجود في الكتب. والدين ليس عند جماعة ولا عند فئة أبدا. أول خطأ يقع في هؤلاء الناس أنهم رأوا أنفسهم هم الذين يمثلون الدين، كما رأى الخوارج أنهم هم الذين يمثلون الدين وغيرهم، وإن كان أعلم منهم وأعبد منهم، لا، ليس من الدين. هؤلاء متساهلون، هؤلاء يداهنون الحكام، هؤلاء إلى غير ذلك من الكلمات. أسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لنا ولهم، والتوفيق لأمة الإسلام أبدا. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته. اللهم شاف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ارزقنا الشهادة عند الموت صادقين بها مخلصين بها يا رب العالمين. اللهم واجعلها آخر ما نقول من هذه الدنيا يا رب العالمين. اللهم واجعلها سبيلا لنا إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم واصل أحوال هذه الأمة جميعا، اللهم أصلح أحوال أمتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا، اللهم أصلح علماءنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم قيد لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم واجعل أمرنا في خيارنا، ولا تجعل أمورنا في شرارنا يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين المصلين المستضعفين في كل مكان في هذا اليوم. اللهم احفظ المصلين في بلاد الشام، واحفظ المصلين في مصر، واحفظ المصلين في اليمن، واحفظ المصلين في كل مكان. اللهم احفظهم بحفظك، واجعلهم في كنفك. اللهم استر عوراتهم، وآمن روعاتهم، واحقن دماءهم. اللهم وابدلهم من بعد خوفهم أمنا، ومن بعد ذلهم عزا. اللهم من سفك بدماء المسلمين حيث كان فعليك به خذ واخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم خذ من سفك دماء المسلمين أخذ عزيز مقتدر، وعليك بطاغية الشام خذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم واصل أحوالنا جميعا، اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك، في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، وأقم الصلاة.